سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وروي عن هشام بن الحكم أنه قال الصديق للإمام الصادق عليه السلام: أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي. الحديث في أن إعادة الأرواح إلى الأبدان في القيامة لا تكون من إعادة المعدوم. ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ثم هذه الرواية الأخرى أيضا تعالج نفس الأمر وتنسجم مع ما تقدم من بيان لمغايرة المعاد مع إعادة المعدوم، أن إعادة المعدوم شيء والمعاد شيء آخر. فهذا الزنديق يقول بأنه أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت، فعضو في بلدة تأكلها سباعها، وعضو بأخرى عضو آخر ببلدة أخرى تمزقه هوامها، وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط. قال هذا يريد يشير إلى أن هذه الأعضاء حينما تتفرق فيستحيل على البشر العادي أن يشخصها بالضبط، فكيف يمكن لأحد أن يجمعها؟ يعني أيضا ينطلق من ماذا؟ من الاستغراق من كيفية الجمع، لأن هي ما مشخصة، هي ما معلومة. لاحظوا، فهذا في جواب طبيعي من راح يفسر على أمره، على علم الله سبحانه وتعالى بها بخصوصياتها، وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى على جمعها. واضح إن شاء الله؟ وإلا هي هذه ظاهرة، ظاهرة تفرق، ظاهرة تفرق الأجزاء وتبدد هذه الأوصال وتحولها إلى تراب. هذه ظاهرة، ظاهرة إنسانية يعيشها كل أحد. يقول خفف الوضع، أبو العلاء المعرض، خفف الوضع، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تواتر الأضداد. أنه هذا اللحد قد يكون فيما سبق كان لحدا لشخص آخر، لإنسان آخر، وهذا الإنسان الآخر قد يكون مضاد، هذا مؤمن ذاك كافر، هذا غني ذاك فقير، هذا طفل ذاك شيخ كبير، وهكذا، يعني متضاد مع هذا الإنسان الأول. ويبقى اللحد يضحك ويهزأ بالإنسان الذي يتكبر وهو على ظهر الأرض ولا يطرق برأسه في حالته النفسية في واقعه، ولا يطرق برأسه إلى الأرض، ولكنه تضمه الأرض فيما بعد لتقهره على الانحناء إليها، وتحوله تستهلكه أصلا تماما، تحوله إلى حالته الأولى عندما خلقه الله، بدأ خلق الإنسان من طين. الإمام هذه الظاهرة ظاهرة لا يشك بها أحد، إنما لا ينبغي أن تكون حاجز ومانع من الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيعيد الأبدان إلى يعيد الأرواح إلى الأبدان بعد أن يجمع هذه الأبدان ويحشرهم في يوم القيامة. فيقول الإمام، قال: إن الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه، يعني لا عنده مشكلة من ناحية القدرة ولا عنده مشكلة من ناحية العلم، هو ابتدعه، صوره من غيره. هذا الأمر يمكن للإنسان أن يحقق هذا الأمر، لابد يصير عنده صورة في ذهنه يحاول أن يحققها، أما أن يصور من غير شيء كان قبله من دون سبب شيء، هذا مما لا يتمكن منه الإنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بالناس ولا معنى لهذا. الله سبحانه وتعالى كما تقدم في بحث القدرة الإشارة إلى عظم ما تدل عليه الآية الشريفة أو قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني الكل والجزء لديه سواء. هذا الذي تكون قدرته بهذا النحو ويكون علمه محيطا بكل شيء، هذا بعد من الطبيعي جدا أنه قادر. فلا ندعي أننا سنحشر أنفسنا حتى نقول إحنا عاجزين عن هذا، إحنا إنما ندعي أن الله سبحانه وتعالى سيحشر الناس جميعا، مو أنه البشر يحشرون أنفسهم حتى نقول هذا ما ممكن بالنسبة للبشر وغريب وعجيب، وكيف يتمكنون أن يشخصون جسد هذا من جسد ذاك، وما إلى ذلك من الأسئلة الاستغرابية، أسئلة ناشئة من الاستغراب، مو أسئلة ناشئة من يعني من منشأ عقلي يمنع من ذلك. فقال: أوضح لي ذلك. قال: إن الروح مقيمة في مكانها، الروح لها محلها وتقررها في مكانها في محلها، روح المحسنين في ضياء وفسحة أو فسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير ترابا كما في مصدر البحار يقول كما منه خلق. عادة يكون المصدر أصح من البحار وينفر عن المصدر. والبدن نقرأ الرواية هكذا كما في المصدر، والبدن يصير ترابا كما منه خلق، يرجع إلى حالته الأولى. وما تقذف به السباع والهوى من أجوافها، فما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض. لاحظ التركيز على العلم، على العلم مو بس القدرة. بالبداية كأنه الجواب الإجمالي كان يركز على القدرة من الإمام بناء على صحة الرواية وصدورها، البداية كان يركز على القدرة، ها هنا تراه يركز على العلم. واضح إن شاء الله. كلاهما له مدخلية يشكل حد أوسط في إثبات المعاني. ويعلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وأن ثم يبدأ يقرب لك أنه بالمثال، وأن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت السماء. القضية كأنه أيضا تجري ضمن يعني سياقات طبيعية للأشياء، مو أنها تحدث بشكل فجائي وتحمى القدرة الإلهية يحملها الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، لا هو أيضا تمر من خلال مراحل ومن خلال حركة ومن خلال تطور. يقول: فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو الأرض، ثم تنخض محض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء. يجمع يجمع شلون الذهب إذا يغسل بالماء، يزول عن الماء يأخذ التراب، ويبقى الذهب لا يتأثر بالماء، لا يذوب في الماء، صحيح؟ فراح يتخلص الذهب من التراب بالغسل. كما أن هذا الأمر يمكن أن تحسوه فيما إذا كان عندك مجموعة من الذهب والتراب مختلف ما تقدر الجمع، لكن إذا بغسل راح تقدر الجمع. أكو آلية طبيعية مادية تجعلك متمكن من أن تجمع وتحشر الذهب وتميزه عن غير الذهب عن التراب، وهذا موجود. فلا تستغرب أن يكون عند رب الخلائق فالقدرة أنه يميز ويجمع، مو فرش غريب يعني. واضح إن شاء الله. مين يقول هو هذا ذهب بعينه؟ يقول هذا بمنزلة الذهب، يعني يجي مثل مثال تقريبي توضيحي حتى هذا الاستغراب ما يبقى حائل وحاجز دون الإيمان بالمعاني. والزبد من اللبن إذا مخر، كيف يتميز؟ زبد من زبد اللبن يتتميز من اللبن إذا مخض، فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه، يعني كل جسم كأنه ظهر هكذا، فينتقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروح، فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى، يعني فإذا بالإنسان إذا جعيل، وتعود الروح وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا، حينما يرجع يجد نفسه كما كان يجد نفسه سابقا، لا ينكر، يعني لا يحس بأمر غريب في نفسه، هو يجد نفسه كما كانت، يجد جسده كما كان، هو هذا الحالة الأولى التي كان عليها. وروية الكافي أيضا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الميت، الإمام الصادق سئل عن الميت يبلى جسده، قال نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا قيمته التي خلق منها، يرجع إلى قيمته الأساسية التي خلق منها. زين تلك الطينة هل هناك شك في أنها من يمكن لله سبحانه وتعالى أن يحولها إلى إنسان؟ هل تحول تحقق؟ صحيح؟ هذه الطينة الأولى، لاحظوا هذه الإشارة إلى الطينة الأولى هي بالحقيقة إشارة إلى الدليل على المعاد، على إمكان المعاد، يعني حينما الطينة الأولى خلق منها بشر، هذه الطينة إذا رجع الإنسان في دورته المادية جسده إذا عاد إلى ما بدأ منه، يعني ما يمكن أنه يرجع إلى الإنسان هذا الذي بدأ منه الجسد، ما يمكن أن يكون أيضا علة مادية بحقيقة، مادة هي المادة اللي تشكل جسد الإنسان، راح تمثل علة مادية، لماذا مو مادية بالنسبة إلى يعني الماديين، لا لا، يعني راح تمثل المواد الأولية كما يعبرون، راح تمثل المواد الأولية لخلق الإنسان، لخلق الجسد طبعا، الحديث عن الجسد في هذه الروايات، السؤال عن الجسد، أن الجسد يبلى أو لا يبلى، فإنها لا تبلى، ذيك ما راح تنعدم، ما راح تزول، تبقى في القبر مستديرة. ما معنى مستديرة؟ القضية يعني فيها نوع من الغموض، ما معنى مستديرة؟ مستديرة يعني هي راح تدور عليها القضية مرة أخرى، وراح تكون على هيئة الدائرة، استبعد أن يكون لهيئة الدائرة أهمية وخصوصية في هذه المسألة، في مسألة الأول، لعل المستديرة من ناحية يعني أنها تحرك حركة دائرية، يعني تصل إلى الإنسان في مثلا في هذا القوس من الدائرة، ثم تهبط مرة أخرى ترجع إلى التراب، ثم تصعد مرة أخرى لتكون إنسانا من جديد، هذا لعله المقصود من الدائرة، يعني حالة هذا النزول والصعود اللي هي في الحركة الدائرية. على كل حال المهم المقصود واضح، حتى لو هذه كلمة مستديرة ما توضحت بالخصوص معناها بالضبط، ما هو معناها الإجمالي في أنه هذا الإنسان حينما يخلق من جديد، فكما خلق من أول الأمر من طين يمكن أن يخلق مرة أخرى من طين، يعني الإنسان مقصود ماذا؟ الجسد، حتى يخلق أو يخلق منها الإنسان، يعني يخلق هو الإنسان كما خلق أول مرة، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والخلق الأول يعني كان فيه شيء من الإعياء وشيء من التعب ومن الجهد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر موجود معاش الآن، هذا الأمر معاش نشهده شهودا، لأن هذا الذي نعيشه ونشهده هذا يعني ما يكون دليل على إمكان أنه تمر تتحقق هذه القضية مرة أخرى، بعد شيء للإنسان أكثر من هذه المقربات، هو حتى لو ما كانت هذه المقربات، حتى لو أخبر الإنسان محض خبر عن أمر محال عليه، ولكنه ممكن بحد نفسه بالنسبة لله عن عيده، هو هذا لابد يصدق ويخضع ويتعبد ويؤمن ويوقن بهذا الأمر، فكيف وهو يرى نماذج وأمثلة، بل هو يعيش هذه الحالة، حالة هذا النموذج السابق للخلق، لماذا لا يمكن أن يتحقق خلق مرة أخرى؟ قال العلامة المجلسي قدس سره: توضيح مستدير أي بهيئة الاستدارة، يعني بهيئة الدائرة، أو متبدلة متغيرة في أحوال مختلفة، هذا اللي احنا قربنا المعنى الثاني، ككونها رميما وترابا، يعني تصير رميما تصير تراب تنتقل بحركة دائرية ثم ترجع إلى الحالة السابقة، وغير ذلك فهي محفوظة في كل الأحوال. على كل حال المهم المعنى مستدير أنها هي محفوظة، ما راح تنتهي، هذه المواد الأولية ما راح تتلاشى تتحول إلى عدم. وعليه فلا مانع من جمع المتفرقات، خصوصا إذا اكتفي بالطينة الأصلية كما هو مفاد بعض الأخبار، يعني إذا كان هو الإنسان يمكن أن يرجع من طينته الأصلية إذا مع الانتفاع إلى أن طينته الأصلية هي خلقت، يعني خلق منها وكان ما هو عليه الآن، مع الانتفاع لهذه القضية فهذه الطينة الأصلية بالإمكان أنه مرة أخرى تكون منشأ لخلق الإنسان من جديد. نعم نعم احنا قلنا الاكل وبالنتيجه اكو بعض المصطفات تفرد للاكل، بعضها تفرد للمعقول، كل واحد يمكن ان يصير له فرد اجزاء مستقل منفصل عن الاجزاء الاخرى. كله يعني راح يصير من شخص اخر؟ لا، كل هذا الانسان راح يصير من شخص اخر؟ نعم نعم أنه يصير كله، ما قاعد يقول كله يصير، لو لا مو كله، كله يصير من شخص آخر، يعني الإنسان من خلال أكله هو ماشي بالحقيقة أجزاء إنسان آخر تماما، يعني ما أتذكر معنى شوف رفن، مهم إذا هتشوف رفن فهذا يصير جواب كل شيء. أنا ذكر ما كان، يعني ما ذكر، كنا نتحدث عن الأجزاء المختلفة، مو نتحدث عن الكل. إذا هو الكل مرت عليه مرحلة، مر بإنسانين، ما كان هكذا الحديث، يعني ما ذكر كان هكذا. المهم على كل حال حتى لو اعترفنا، يعني هذا الاحتمال راح يكون باطل من خلال أنه هذا ما يتحقق، أن كل واحد راح يصير إلى بين مستقل، هو جرت إرادة الله سبحانه وتعالى وقضاؤه على أن يكون كل واحد إلى المادة أو المواد الأولية المنفصلة عن المواد الأولية للإنسان الآخر، وهكذا طب النتيجة تبقى على الأرض بها يعني بركة كثيرة يمكن أنه الله سبحانه وتعالى يعيد منها، وحتى لو توقفنا يمكن أن يخلق لنا من العدم وإلى آخره. يعني ما أعتقدون إحنا مرينا بتنزلات عديدة إلى أن ناقشنا هذا الأحتمال، وإلا حتى في المعادة الله سبحانه وتعالى يخلق له من جديد، هو يعيد له، يعني يوجد لهذا ولهذا عين خصوصيات جسده، فيصير هذا أيضا فرد عادة للجسد، لكن هذا الجسد راح يصير إلى جزئيين، يعني راح يصير إلى نموذجين، هذا أيضا مو غير مو مستحيل من الله سبحانه وتعالى. يعني القضية هذه وصلت إلى فرد مرحلة من البحث بحيث بعد صار نقاش بالخصوصيات والتفاصيل مع المفروضية عن أصل المطلب، هذه التفاصيل ما راح تبلغ إلى حد بحيث تحجزنا عن الإيمان بأصل المطلب، غاية أنه بالنتيجة راح يصير اختلاف الله سبحانه وتعالى يميز، نفترض في الحالات راح يصير تنازع بين الإنسانين، الله سبحانه وتعالى يقدر يعطي لأحدهم نصف مع إضافة منه، يعطي لأحدهما الأول منهما مثلا أو الثاني منهما والآخر من يخلق له وجود، يخلق له جسد بعين خصوصيات ذلك الجسد بحيث يكون نفسه، يعني مو إلا نفسه بعينه، بالنتيجة هو راح يكون جامع لخصوصياته، وهذا التغير بالجسد بشكل إجمالي هذا فرد أمر ما يخالف لأحد، خصوصا مع ما يلتفت إليه العلم الحديث، وحتى السابقون أو السابقين أيضا كانوا هذا الأمر لا يعني يغفلون عنه، يدركون أن الطعام الذي يأكلونه هو أصلا من التراب، ثم هذا الطعام يأثر في نمو الجسد وبقاء الجسد. إن شاء الله بعد ما عندكم مشكلة بالقضية حتى نستمر بالحديث، إذا أبوز كفر السؤال أو ملاحظة فضل بها. من قال بأنه ما راح يأكل الإنس؟ قد يكون راح يأكل الإنس، لكن هي تبقى طينة ذلك، طينة ذلك الشخص. النتيجة راح ترجع، هذه راح ترجع تتحول وتبقى طينة ذلك الشخص. إذا قلنا مستديرة يعني تتغير، هي حالة الاستدارة تتلف إلى أن ترجع إلى حالتها السابقة. فما كم معنى أن تمر في هذه يعني المراحل، يأكل الإنس، لكن النتيجة هي طينة فلان، من هو أصل فلان من هذا المكان. وبالنتيجة بعدين راح الكل يموتون، راح الكل ينتهون، تحولون إلى تراب، تحولوا إلى تراب ترجع. لكن قد يكون بعض الأشياء بخصوصياتها الله سبحانه وتعالى يحفظها، ما يريد تتحول إلى تراب ثم تنتقل إلى مثلا أرواح خبيثة وأشباه ذلك، لا يحفظها، لا يبقى هي نفسه ويموت، لكن يبقى هو نفس جسده ويبعث من جديد، ترجع إلى الروح من جديد، لأنه هذه بدن إلى خصوصية بسبب أنه كان بدن، لأن الطينة أيضا إنها خصوصية واضح يعني من خلال الروايات الطينة، الأخبار ضابط أخبار الطينة أنه هناك بعض المواد الأولية أيضا إلى خصوصية بعض الأجساد أو مواد الأولية للأجساد أيضا إنها خصوصية، فلا نمنع من هذا الاحتمال. يعني القضية قلت لكم إحنا المهم الآن في بحثنا مو تحقيق أنه وين راح يبقى وين هذا الجسد، ونقدر نجمع في متاحف مثلا ذني مستطيلات نحفظهن حتى ما يختلطن حتى نسهل عملية المعاد بالنسبة لله والعياذ بالله من هذه الاحتمالات وهذا الكلام. المهم هذا الأمر احنا نبحث في مقام فصل هذه المسألة عن مسألة إعادة المعدوم، ثم عرفنا فرقنا إلى أنه هذا حينما تختلط مو مشكلة ولا صعب على الله سبحانه وتعالى أن يفرجه، هذا المهم، هذا الأساس في البحث. أما نريد نستغرق بالبحوث التفصيلية من دون أن نملك أدواتها، فإننا يقف عند حدود علمه، وإلا قد يكون هذا بالنسبة لنا، أنا ما أريد أقول كل أحد لا يريد البحث، قد يكون يمكن من خلال بعض الأدوات العلمية أو الروايات الشريفة يقدر البعض، لكن بالنسبة لنا راح يصير من الاكتفاء بغير علم، يعني نكتفي في شيئا بغير علم، نروح نتسلسل في قضيه تفصيليه نتبعها من دون انه عندنا علم بها. ما يعني امنع الاخرين او هذا الانسان مين بل ان يبحث، لكن احنا في ضمن حدود بحثنا هذا راح يكون من يعني من مصادق ولا تكفو ما ليس لك به علم. قلنا مو هذا، قلنا بعض انه لا تقل. المهم هذا عندنا مشكلة بالمعاد من خلال هذه الاحتمالات، هذه التفاصيل راح تسبب لنا مشكلة بالاصل لو لا ثم تسبب يبقى عما تفاصيل هذه كيف ستتحقق وتجمع، هذا قلنا ما نعلق به، احنا بدنا نبحث ماذا، نبحث عن عقيدتنا في المعاد. صحيح كل ما يرتبط بهذا كل ما تطرحه أكثر هذا يكون أنفع للدرس وأسرع للبحث كله، أما ما يخرج عن هذا كله ابتعاد عن المفروض، ليش بالضبط احنا نبحث والأمور خارج عن الكلام. السادس في إمكان المعرفة، ولا يخفى أن عودة الأرواح إلى أبدانها ممكن ذاتا، ولا استحالة فيه بما عرفت من أن عودة الأرواح إلى أبدانها ليس إعادة المعدوم حتى يقال باستحالتها، لأن المعدوم لا شيئية له حتى يعاد، المعدوم ما إلى شيئية حتى يعاد. الآن بدأ يستدل على استحالة إعادة المعدوم، مو يستدل على عدم كون المعاد من إعادة المعدوم، تفتوا؟ واحنا من أول قلنا هذه مسألة إعادة المعدوم راح يستدل على استحالة فيما يأتي، الآن هو هذا أتى ما قلنا عنه يأتي. قد واحد يجي يناقش القضية من جهة القاعدة الفلسفية، يعني هو غرض أيضا إثبات المعارض، يقول هذه القاعدة باطلة فلتكن إعادة لحظة. يقول المصنف لا، احنا نناقش المعارض ومشكلة إعادة المعدوم بهذه الطريقة، احنا هنا في الحقيقة نريد يعني كأنه نقفز على الحقيقة، لازم هاي الحقيقة نتقبلها أنه إعادة المعدوم محال، فيبدأ يستدل على استحالة إعادة المعدوم. تفهم؟ يستدل على استحالة إعادة المعدوم مو لأجل عنده غرض خاص في مسألة إعادة المعدوم، ولا يتوقف إثبات المعاد على إثبات استحالة إعادة المعدوم، وإنما يقول حل الإشكال بالمعاد وملائمة ما إعادة المعدوم ما ينبغي أن يكون عبر إسقاط هذا القانون وهذه القاعدة. هذا الحل خاطئ، لأنه مسألة استحالة إعادة المعدوم مسألة عقلية يحكم بها العقل، فلا معنى لأن نبني عقيدتنا بالمعاد والتي قد يبدو أنها تنافي استحالة إعادة المعدوم، لا معنى أن نبنيها بهدم هذه القاعدة العقلية. هذه القاعدة العقلية تبقى ثابتة وتامة وإحنا قد نؤمن بها، ومع ذلك مثل منع من الإيمان بالمعاد. البعض قد يحاول يقول هذا كلام الفلاسفة، ما أنزل الله به من سلطان، باطل، تخرطات، حقائق الوجود ما حد يقدر يدركها، ما أشبه ذلك من الحديث، ويحاول أن يوصل إلى الملائمة بين يعني إلى إسقاط القاعدة. ونحن عندنا فرد نوع من التناسي البدوي الأول بين المعاد وهذه القاعدة، هو من وين يجي؟ يجي سقط القاعدة على أنقاض ما يبني الإيمان بالمعاد. المصنف يقول هذا خطأ. ليش؟ ليش تحاول أنه هذه القضية تسقطها؟ أنت هذه القضية ما راح تأثر على عقيدة المعاد، فهذا ما لها علاقة بعقيدة المعاد، هذا إلى موضوع حتى تلك إلى موضوع، وهذا التحامل على هذه القاعدة ومحاولة إسقاطها تحامل على الحقيقة، وإحنا طلاب الحقيقة مو طلاب أمور من أول كافر لنثبتها ولنكفر بما شئنا من الحقائق. ما هو شيء طبيعي، إحنا بدنا نؤمن بالحقائق، إحنا بدنا نؤمن بالحقائق. تفتوا الإنسان أول ما يقرأ هذا الكلام بالبداية يتصور كأنه يريد يستدل على الإمكان الذاتي، صحيح؟ لأن المعدوم كذا، من يبدي يقول لأن المعدوم بدأ قال ممكن هذا ممكن ذاته، فيريد له من يستدل على الإمكان الذاتي، وإنما يريد يبين طريقة إثبات المعاد وما يبدو وحل مشكلة ما يبدو من تنافي بينه وبين قاعدة استحالة المعدوم. هذه طريقتها الصحيحة ما تقدم، أن نقول هذا ليس من إعادة المعدوم، هذا مو من صغريات إعادة المعدوم حتى طبقون عليه هذه الكبرى ويقولون محال إذا للمعاد محال، وإنما هذا من ماذا؟ هذا شيء آخر، هذا من جهة المتفرقة. زين، البعض يقول لا احنا القضية في استحالة إعادة المعدوم يعتبرها باطلة وخاطئة، يقول لا هذا تجاوز مع الحقيقة، ليش تعتبرها باطلة؟ تعال نستدل عليها وهذه قضية تامة واحنا نؤمن بها ونثبت. لاحظوا هو مو انه شلون ما كان ليه واحد يثبت المطلوب، هذا البحث الموضوعي للوصول للعقيدة، مو انه احنا نحاول نكدس ادلة بعضها صحيح بعضها خاطئ بعضها باطل، هذا مو صحيح، هذا طريقة هذا طريقة جدلية، طريقة جدلية مو صحيح أن الإنسان يسلكها لإثبات الحقيقة. ولهذا مو من الحسن أن أنت في يوم ما شوف هذه القضية نأخذها عبرة، كلش ضروري أنه يعني ينفتح على هذا الجانب، مو من الصحيح أنه في يوم ما حينما تسأل عن إثبات قضية من القضايا العقائدية أي إنسان، إحنا الآن قاعد نوصل إلى قاعدة في كيفية الاستدلال على الحقائق أو الطريقة المثلى للاستدلال على العقائد. أكو عندنا طريقة، أكو طريقة يسلكها بعض القدماء بعض المتكلمين، يحاول أن يكدس أدلة، هو يؤمن أن بعضها مو صالح لإثبات المطلوب، لكن هو يكفي واحد اثنين لإثبات المطلوب، هو يقول لك هذا الإنسان راح يقرأ عندنا 12 دليل على الأصل، يقول معقولة لأن الأدلة على الأصل كلها باطلة راح يقرأ. فوين يجيب الناس للإيمان أو يقرر الحقائق الإيمانية للناس؟ من خلال تراكمات الأدلة، الغث منها والسمين، هذا قد يكون يؤثر على بعض البسطاء. ولكن إذا واحد شوية كان عنده نظر مثلا عن الناقش بعض الأدلة،
إذا شوية كان عندنا مش راح يسوي، يقول الأدلة الأخرى قد يكون باطل مثل هذا. إذا هواية كان عند النضج، إحنا سألنا قلنا شوية كان عند النضج هذا، إذا هواية كان عند النضج راح يتهم الدليل الصحيح ويصل للمطلوب به. بطلان الباطل ما يأثر عليه، بطلان الدليل الباطل ما يأثر عليه، صحيح؟ أرقام لا، قضية مو هكذا، وإنما هي القضية قضية إثبات الحقيقة. فمن يتعلم أصلا حتى نعلم يعني جماهيرنا الشيعية نعلمها على أنه هي ما تأخذ إلا الحقيقة أفضل مما نحن نجي نواكب ونكدس ونكدس بلا نتيجة، إلا يعني النتيجة ما تحصل إلا من دليلين أو ثلاثة، وإحنا نحاول أن نوصل إلى 30 دليل. هذه البدوات قد تنفع بعض الناس، ولكن هذا إذا في يوم ما انتفت، أو إذا كان بعض اللي يقرون كلامك أو يقرون كتابك أو يسمعون كلامك كانوا عندهم التفات إلى بعض الأخطاء في هذه الأدلة، ايش راح يصير؟ راح يصير عندهم شك في كل الأدلة. وعلى الشك أنت خلف تريد أنه تثبت الأدلة، تثبت المستدلة، ولكن هذا طريقة أوجبة الشك، هذا مو طريقة صحيحة. احنا مسؤولين أنه ننقل للناس الحق العلم، مو ننقل لهم الشك، صحيح؟ هذا طريق المصلح. لا نحن نناقش كل شيء، وحتى لو يكون عندنا 20 دليل على إثبات وجود الله هو مو يكفينا، هل يكون 19 من هذه الأدلة باطلة أو متوقفة على مقدمات دورية من الدور مثلا، مو إلا باطلة هي بحقيقة، لا بالنتيجة يتوقف على إثبات شيء آخر وضعنا ما ثابت وما أشبه ذلك من الأمور. نحن يكفينا دليل واحد للوصول للحق، لكن دليل متين قوي، صحيح؟ فقد يجيب 19 وكلم الإنسان يشك، بعدين حتى هذا الحق الصحيح راح يشك فيه، مو اليوم يشك فيه، بعد 50 سنة، مو بعد 50 سنة، بعد 200 سنة من البحث راح يلتفتون إلى زيت هذه مجموعة من الأدلة. من يلتفتون إلى زيتها مو دائما الناس عندهم ذاك النضج بحيث يجون يميزون الغث من السمين من الأدلة، يتخذون فقط الدليل الصحيح السليم التام، راح يصير عندهم إغبار في عقائد. هذا خطأ، العكس المطلوب. الإنسان لازم يصير كلش حذر، من يريد يستدل الدليل ويتكلم به هو خلي حسبه ويناقشه كما يناقش دليل خصم من خصومه. شلون دليل الخصم اللي يهدر عقيدة من عقائده، شلون دليل من الأدلة يريد يبطل أصل النبوة أو يريد يبطل أصل الإمامة، أنت كيف تجلس لهذا الدليل يعني وتقعد له بالمرصاد تريد تحاول كل ثغراتك تناقش منه؟ أنت هذا دليلك المنزل طرح ناقشة هكذا بينك وبين نفسك، إلى أن تجد أنه كالذهب كل ما يتعرض إلى النار أكثر كل ما يشتد بريقه ويعبر عن واقع أكثر، ذاك الوقت دونك دونك هو هذا الدليل اللي أنت تعطيه إلى الناس، وأن واحد يكدس هكذا، واضح إن شاء الله؟ هنا المصنف ايضا يعني نعتبر ونستفيد من عنده في هذا الطريق، من يبدأ يثبت استحاله اعاده المعاد، يقول اصلا مو صحيح انه تدخلون في اثبات المعاد وملاءمه معاد القاعده من طريق ابطال القاعده، خطا مو الطريق الصحيح، واضح ان شاء الله؟ زين، ما هو الدليل على استحاله اعاده المعاد؟ يبدا يبين، يقول انت من تعيد الشيء، من تعيد شيء من الأشياء غير هو إلى شيئية حتى تعيده، صحيح؟ المعدوم إلى شيئية حتى نقول أعيد ذلك الشيء، أعيد المعاد، عودة المعاد غير يكون إلى فرد نوع من التقرر حتى يعاد، إذا هو عدم لا شيء شو المعاد، صحيح؟ هذا فرد تقرير أو تقريب آخر، تبصير آخر للفكرة. نقول أنت من تريد تعيد شيء، من تريد تعيد زين، هذا غير يكون هو موجود حتى يعاد، والا مثلا ما صارت اعاده صارت ايجاد، صار ايجاد من جديد، فاذا هو محدود شلون يعاد؟ شلون يعاد الى الوجود؟ تاخذ العباره بعد اكثر نبدا ندقق في العباره، هو بعض الامور اللي هنا احنا ما شرحناها في العمر صلى الله عليه وسلم، يقول لان المعدوم لا شيئية فله حتى يعاد، ففرض إعادة المعدوم لا يعقل إلا إذا فرض المعدوم موجودا. أنت من تريد تعيده لازم تفترض إلى فرض النحو من الوجود حتى يعاد. افتراض المعدوم موجود يعني ماذا بالحقيقة؟ افتراض نقيضين، افتراض للجهل بين النقيضين، لأن هذا المعدوم اللي تحمل عليه موجود، هو معدوم موجود، شلون هو معدوم وهو موجود، كيف اجتمع؟ هذا الكلام اجتماعنا في وين؟ واضح ان شاء الله. الوجود السابق ما قد تعادل معه، تعادل الوجود السابق ما والله ان شاء الله. ومع هذا الفرق يقول لا يعقل الا اذا فرض المعدوم موجودا حتى يكون قابلا للاعادة. ومع هذا الفرق يجتمع العدم والوجود في شيء واحد وهو محض. كيف يجتمع العدم والوجود في شيء واحد؟ يلزم عند النقيضين، اجتماع النقيضين. اما اعادة الموجود، ابن في اليوم سمعت واحد قال اعادة الموجود محال، كل محال الى هذا صحيح. اما من تعيد المعدوم، هذا المعدوم هو معدوم او لا، هو غير او لا هو غيره. اذا قلت هو غيره من اول فكيف اجتماع النقيض؟ اذا قلت لا هو معدوم، يقول من تريد تعيد علما للعدم وللوجود، عيد الوجود لا حتى للوجود، يعني فكيف اجتماع النقيضين بالاساس؟ بالنتيجة لابد أن نثبت اجتماع النقيضين. لو من البداية تفسر المعدوم فالتفسير اللي ما يكون موجود، فإذا أنت متعبرت عنه معدوم يعني عبرت عنه بنقيضة، اجتماع النقيضة. أو لا تقول هو معدوم حقيقة، زين من يعاد يعني يعاد علما للعدم وللوجود، يعاد يعني يوجد صحيح؟ زين من يكون موجود كيف يوجد؟ اجتماع النقيضين. وأيضا الدليل الآخر، الأصل دليل آخر. وايضا عودة الارواح، هذا الاستدلال قد يجي واحد يريد يطبق هذه مثلا اعادة المعدوم، استحالة اعادة المعدوم يريد يطبقها عليه من على استحالة جمع المتفرقات او على استحالة عودة الارواح للابدان. يقول مثل ما استدلت هناك احنا نفس الطريقة، هيئة الاستدلال نفسها نغير مادتها، مادتها مو كانت اعادة المعدوم، الان ما نقول اعادة المعدوم، اعادة الارواح الى الابدان. فنقول هذا الأرواح شنو؟ إحنا بعد الإنسان هو بعد يصير عنده شوية ذكاء في تشخيص المغالطة، إحنا راح نقرأ قبل ما نقرأ، إحنا راح نتكلم بين تحاولوا تحلوا. إعادة الأرواح إلى الأبدان، إلى الأبدان التي فيها أرواح أو ليس فيها أرواح؟ ليس فيها أرواح. إذا ليس فيها أرواح شلون تعود الروح إليها؟ يعني راح يجتمع البدن ليس فيه روح وفيه روح. بالنتيجة من تريد تعاد، فنفترض أنها تعاد في الساعة السادسة بالضبط، بالساعة السادسة فيها روح أو لا؟ نقيضان لا يتفاعل، لا. إذا لا كيف يجتمع ليس فيها روح وفي السادسة فيها روح؟ أنت تحس بيه مغالب مستعال حل، مستعال حل المصنع وقت أحنا ما يسمعنا أنه مستمر دائما المناقشة. خلينا نقرأ هذا بقى مو بقى. وايضا ايضا يعني ماذا يعني؟ يقول انت لتقيد هذه القضيه على عودة الارواح، لتحفظ الهيئه وتغير الماده، هيئه الاستدلال مو الى هيئه والى ماده، طريقه الاستدلال مثلا استثنائي اقتراني، هذه الاشكال القياسيه زين، مو الى هيئه والى ماده. هنا انت تحافظ على نفس الهيئه وتغير الماده تطبقها على المعاد التفكيرنا. لاحظوا يقول انت قد يكون واحد يجي يبطل المعاد من خلال هذا الطريق. كيف يقول؟ يقول عودة الأرواح وتجديد الحياة تكون بعد الموت لا في حال الموت. الاستدلال كيف كان؟ وهكذا قدرنا، نقول عودة الأرواح إلى الأبدان تكون حينما الأبدان فيها روح أو لا؟ لا. إذا لا يعني اجتمع البدن فيه روح وليس فيه روح. المصنف راح يبين أنه ما راح يجتمع. كيف؟ يقول الأبدان حينما تعود إليها الأرواح عندنا الزمان قبل عودة الأرواح، هذا الزمان نأخذ أصغر وحدة زمانية، أقل وحدة زمانية مفترضة واحد بالمليون من الثانية أو أقل، هذا الزمان السابق على إعادة الأرواح شو يكون؟ ليس فيها روح. في ذلك الزمان تعود لها الروح، ففي ذلك الزمان نقول فيها روح، لا نقول ليس فيها روح. احنا بالمغالطه قلنا انها ما فيها روح، ولا شلون تعود لها الروح؟ احنا خطا، نقول بذلك الزمان فيها روح، والروح منين جاءت؟ من الاعاده. ما قبل ما فيها روح، لاحظتم؟ احنا عندنا
لاحظوا خلينا نرتب القضيه. احنا عندنا هذا البدن، هذا البدن ليس فيه روح. متى تبدا الروح؟ لنفترض ان الروح بدات من هذا، يعني الخط صار غامق. احنا عندنا خط اول مره، هذا الغامق شو يمثل؟ الخط الغامق اللي هو امتداد بالخط العادي. هذا الخط الغامق شو يمثل؟ يمثل عوده الروح.
زين،
اذا نجي للمغالطه، شلون صحنا المغالطه؟ رحنا المغالطه قلنا ها هنا عندما يكون
لان هنا سمناها بعد صارت واضحه صفحه المغالطه، لكن هي بالكلام يصير المغالطه.
لاحظوا كان التساؤل ها هنا، يعني من بدايه الخط الغامق، من بدايه عوده الروح، ها هنا البدايه. لاحظوا هاي البدايه، توجد روح او لا توجد روح في البدن؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا لا توجد، هو خطا على الكلام خطا، بس المهم قلنا لا توجد روح. قلنا فبعدين شلون اشكل؟ قلنا اذا لا توجد روح شلون هي عاده الروح ها هنا؟ فاجتمع وجود الروح وعدم وجود الروح، صار تناقض. بينما هو الجواب الصحيح ما نقول لا توجد روح، نقول قبل لا توجد روح، قبل الاعاده لا توجد روح، هذا مسلم. احنا ندرك انه ما كانت موجوده ثم كانت ثم وجدت، صحيح؟ ولكن حين الإعادة، زمان الإعادة اللي هو موضوع السؤال اللي احنا جاوبنا عنه خطأ، عندنا لا توجد، لا هذا جوابنا كان خاطئ. حين الإعادة توجد روح، فما اجتمعن النقيضين وإنما تجاور النقيضان، كل منهما في زمان، كل منهما في زمان، والاختلاف في الزمان يكون اختلال لإحدى الوحدات الزمان التي أخذناها، التي هي مقومة لاستعانة اجتماع النقيضين، بالكم إن شاء الله، صحيح؟ فإذا هذه القضية واضحة، كل شيء، كل شيء، أصلاً هذا الكلام، هذه المغالطة، نقدر نطرحها في كل شيء، والجواب إذا صار خاطئ أيضاً نلزم تناقض في كل شيء، أي شيء تبتغى، أنت الآن اختار الشيء من عندكم، أنت تقول فرد شيء من الأشياء، أنت ترفض فرد شيء من الأشياء. وضع الكتاب على المنبر، هذا وضع، عندما وضع الكتاب على المنبر، عندما وضعته كان الكتاب موجود او لا؟ اذا قلت لا نقول كان موجود وهو ليس، كان موجود او لا نقول ليس موجود وهو موجود، صحيح؟ صحيح. بينما هو الجواب الصحيح نقول عندما وضعته هو موجود، لكن قبل ان اضعه بآن، يعني هو اصغر وحده زمانيه، قبل ان اضعه لم يكن موجود، صحيح؟ فهي مو قضية كأنه احنا عندنا في الشبهة خاصة ثم عاد خاف احنا اشتبهنا وما عرفنا نجاوب عنها. لا، هذه الشبهة اذا نريد احنا من العجز عن الجواب عنها تصير شبهة مقابل بديهة، لانها تهدد كل شيء بالتناقض، صحيح؟ فاذا مو معقول كل شيء هو بالتناقض، كل والا تبين اجتماع النقيضين مو معقول. اذا احنا شوي بدنا نشكك نقول اجتماع النقيضين واقع اصلا، مو بس مو معقول، واقع متحقق. ولكن هو من لأنه قال أنه غفلة اشتباه من تفهيم.
يقول تكون عودة الأرواح بعد موت الأبدان، لا في حال موت الأبدان حتى يكون تناقض، فمع عودة الأرواح هذا في حال بعد مو ميت، مع العودة يعني عند بداية هذا الخط الزماني اللي يمثل بداية الحياة الثانية، عند بداية هذا مو ميت، مع عودة الأرواح للميت، عند عوض الأرواح صار البدن حي، بعد خطأ نقول ميت. نعم قد نقول عاد للميت، يعني لما كان سابقا ميت، مثل ما هذا وضعته على المنضدة قبل أن تكون هذه المنضدة خالية من الكتاب، يعني ماذا بعد أن كانت المنضدة خالية من الكتاب؟ يعني وضعته بعد خلوها، مو وضعته حين خلوها بشرط خلوها، واضح؟ ولا موت للأبدان، فلا يجتمع موت الأبدان مع حياتها حتى يناقضها، وعليه في المعاد وإعادة الموجود إلى الموجود، يعني تعيد الروح الموجودة إلى البدن الموجود لبقاء الأرواح عليه. هذا التلخيص مو لهذا الدليل، لاحظوا هذا لازم تثبتون، عبارة من واحد ما يقرأها قراءة متبخرة يتصور أنه صاير في الاضطراب بالكلام، شنو هذا الحكي؟ هو من ناس يريد بيت، العبارة الأولى اللي وضحناها قلنا هذا شلون يستدل، ثم دفع الدخل أيضا هو مبينها بشكل عرضي، وأيضا كان هذا استدلال آخر على الاستحالة، هو هذا مو استدلال آخر على الاستحالة، هذا دفع للنقض بالاستحالة بالهيئة التي تستدل بها على الاستحالة. صحيح، هذا ايضا لازم تشخصوها. ثم هذا وعليه كانه تلخيص، لماذا تلخيص؟ هذا النتيجه الاخيره اللي الان كنا نتحدث فيها، لا هذا تلخيص لكل الأمر الخامس وكذا والرابع تلخيص لكل الأمر الخامس، وعليه المعاد هو إعادة الموجود إلى الموجود، الروح إلى البدن، لبقاء الأرواح ولبقاء أجزاء الأبدان أو مادة الأبدان وتجديد حياة الأبدان بعد موتها. لا لا، هذا تلخيص للنتيجة، تجديد حياة الأبدان بعد موتها لا في حالة موتها، وهذا لا استحالة فيه بل أمر ممكن ذاتا، هذا كله بالنسبة إلى الإمكان الذاتي، وأما الإمكان الوقوعي فيقع الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.